الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: قوله يتألى أي يحلف، من ذا الذي يتألى علي أي يحلف على الله، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البغوي في شرح السنة رحمه الله وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار رحمه الله قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ أي كبير السن، قال: يا يمامي تعال. وما أعرفه، يقول عكرمة: وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، لا تقل هذا القول لأحد. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة رضي الله عنه. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته، أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أي بينهما صداقة، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول العابد يقول لصاحبه: أقصر عما أنت فيه، أي أترك الذنوب والمعاصي. قال: فيقول ذلك العاصي: خلني وربي. قال: فوجده يوماً على ذنب استعظمه، العابد وجد صاحبه يوماً على ذنب عظيم، فقال: أقصر، أي كف وتب إلى الله. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيباً؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. العابد غضب وقال مثل هذا القول، وهذا القول لا يجوز. قال: فبعث الله إليهما ملكا عليه السلام فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده عند الله، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. كان موحداً ولكن مخطئ بالذنوب. وقال للآخر للعابد: أتستطيع أن تحضر، أي تمنع على عبدي رحمته، تستطيع أن تحضر تمنع على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار، اللهم أجرنا من النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت، أي أهلكت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود رحمه الله في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، أي متصاحبين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني كف. فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصر، أي كف. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيباً؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً أو كنت على ما في يدي قادراً؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار.
فيجب على المسلم أن ينتبه، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر لا تخرج عن الحدود، لا تقول لا يغفر الله لك، لا تقول لا يدخلك الجنة، هذه أمور بيد الله، إنما عليك أن تأمر بالمعروف بالحكمة واللين والإحسان، والله هو الهادي. ما عليك أن تقول لا يدخلك الجنة ولا يغفر لك، هذا لا يجوز لك أن تقوله. فهذا العابد لما قال هذه الكلمة الله تبارك وتعالى أدخله النار، نعوذ بالله من النار. فعلى الداعي إلى الله أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويصبر ولا يتجرأ، لا يقول مثل هذا القول. قوله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذا الحديث وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. يجب علينا أن نمسك ألسنتنا عن الكلام الذي يغضب الله، ونشغل ألسنتنا بذكر الله وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. قبل ما تتكلم فكر هذا الكلام يصل إلى ماذا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فخطر اللسان عظيم، فأكثر ما يسبب دخول النار الغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام الذي يغضب الله. فعلينا أن نتقي الله ونحذر ما يغضب الله عز وجل. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. باب لا يستشفع بالله على خلق، أي لا يجوز أن تطلب من الله أن يشفع لك إلى عبد من عبيده. الله مالك الملك، لا يشفع لأحد، هو مالك الملك جل جلاله. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي ضعفت بسبب القحط والجذب، وجاع العيال، وهلكت الأموال المواشي، فاستسق لنا، أي أطلب لنا المطر من الله عز وجل، فإنا نستشفع بالله عليك، أي نطلب أن يشفع لنا العبيد إليك. فالله عز وجل لا يشفع عنده أحد، بل هو الذي يشفع لمن أذن له، فلا تطلب من العبد أن يشفع لك عند الله. فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أي الله منزه، ما يشفع أحد عنده، ما يشفع أحد إلا بإذنه، سبحان الله سبحان الله، تنزيها لله. فما يزال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يطلب من الله أن يشفع لك عند عبده. رواه أبو داود رحمه الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال المعلق: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليه، العرش مثل القبة على السماوات السبع، والله عز وجل في العلو على استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليه، وإنه لا يئط، أي العرش يئط والأطيط هو صوت الرحل الجديد، يعني عليه ثقل كبير حتى يخرج له صوت. إنه لا يئط، أي العرش، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته جل جلاله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار: فالله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليماً قديراً. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون جل جلاله. والخلق وما في أيديهم ملكه، يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. الشافعون يطلبون منه بعدما يأذن لهم. وهذا ولهذا أنكر على الأعرابي عندما قال: نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله يشفع لنا عندك. هذا كلام عظيم، فالله عز وجل هو مالك الملك، ما أحد يشفع، ما أحد الله يشفع له. إنما الشفعاء بعدما أذن الله لهم يشفعون بعد إذن الله. قوله: وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. إن شأن الله أعظم من ذلك جل جلاله. وفي هذا الحديث إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته عز وجل. فربنا العظيم عالٍ على العرش، استوى على العرش، على العرش، على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو، استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، كما فسره الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة رحمهم الله، خلافاً للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد أي مال عن الحق في أسماء الله وصفاته، وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يؤمنون بعلو الله، بل يقولون الله في كل مكان بذاته، لا يؤمنون بعلو الله، ويحرفون استوى، يقولون يعني استولى، أي غلب ملك وغلب، وهذا تأويل باطل. فيجب أن نؤمن بأن الله جل جلاله على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة رضي الله عنهم. فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل، الله ليس كمثل شيء، وتنزيهاً بلا تعطيل، الله منزه عن كل نقص وعيب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة اسم كتاب، بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته جل وعلا، قال ابن القيم رحمه الله بعد ذلك، أي بعدما ذكر إثبات الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله، والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، يعني يؤمن بما أخبر الله به وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به من صفات كماله وعظمته تبارك وتعالى، فيؤمن بذلك ويستيقن. والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة، أي بالقلب الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها عليهم السلام. أن يؤمن بالآيات الواردة في صفة الله فكأنه يرى ذلك بقلبه، ثم تفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن جل جلاله، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلات. فالسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة كحلقة من حديد في فلات من الأرض، أي أنها كلها صغيرة في عظمة الله عز وجل. ويرى الملائكة عليهم السلام حافين من حول العرش، لهم زجل أي صوت بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، يعظمون الله ويذكرون الله عليهم السلام. والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها جل جلاله، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق أي فار وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإغاثة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتباينها واتحادها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ إذا آمن العبد بأسماء الله وصفاته يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته أي خوفاً منه، خاشعاً لعظمته، عانياً أي ذليلاً لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب إذا آمن بالآيات كأنه يراها وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر أي التأمل في مخلوقات الله، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب، سفر الدنيا قطعة من العذاب. وأما التأمل في أسماء الله وصفات الله والإيمان بذلك كأنه يراها، هذا فيه نعيم وطمانينة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حياً الصحابة يطلبون منه الدعاء في حياته، وليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة. إذا كان هناك رجل مستقيم يعبد الله ويتقي الله لا بأس أن تطلب منه أن يدعو لك بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فطلب الدعاء من المحسن لا بأس به الحي، وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له. الميت محتاج إلى أن تدعو له بخير، ما تدعو من دون الله هو انقطع عمله، وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه. لا تدعو غير الله، غير الله لا يملك شيئا، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. غير الله لا يملك قطمير، والقطمير هي اللفافة التي على ظهر نواة التمر وهي لا تنفع بشيء، فلا يملكها غير الله جل جلاله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فغير الله لا يملك شيئا، فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله. قال الله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجد القحط والجد ما جاءوا عند القبر ودعوا الرسول، لأنهم يعلمون أن دعاء غير الله باطل. كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي. عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يطلب من الله السقيا، فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر، عباس حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علموا أن دعاء غير الله لا يجوز. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت. الحي إذا كان مؤمن مستقيم تطلب منه أن يدعو لك، وأما الميت فهو عاجز يحتاج إلى من يدعو له، لأن المقصود من الحي دعاءه إذا كان حاضرا. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل، الذي ترك المشروع وعمل بالبدعة ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة رضي الله عنهم إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بالكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. قال المعلق في دعاء العباس رضي الله عنه: وقد حصل ذلك في عام الرمادة، الجذب والقحط حصل في عام الرمادة سنة 18 من الهجرة، سنة 18 من الهجرة حصل القحط وجذب، ودام القحط بالتسعة أشهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فتح الباري. وقد بين الزبير ابن بكار رحمه الله في الأنساب في كتاب الأنساب صفة ما دعا به العباس رضي الله عنه في هذه الواقعة والوقت الذي وقعت فيه. فأخرج ابن الزبير ابن بكار رحمه الله فأخرج بإسناده أن العباس رضي الله عنه لما استسقى به عمر رضي الله عنه قال العباس في دعائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بالذنب، المصائب بسبب الذنوب، اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم إليك بي لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، وهذه أيدينا إليك بالذنوب إليك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب إليك بالتوبة، أي نتوب إلى الله من ذنوبنا فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. استجاب الله دعاء العباس رضي الله عنه لأنه دعا الناس إلى التوبة والإنابة إلى الله، فلما تابوا وأنابوا أغاثهم الله: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.